بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام نفقة الأقارب. وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن الذي بعده. والنفقة مأخوذة من الإنفاق، وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير. وللنفقة أسباب ثلاثة: القرابة، وملك اليمين، والزوجية. وذكر المصنف السبب الأول في قوله: ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين، أي ذكورا كانوا أو إناثا، اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه، واجبة على أولادهم. فأما الوالدون وإن علوا فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر لهم، وهو عدم قدرتهم على مال أو كسب، والزمانة أو الفقر والجنون، وهي مصدر زمن الرجل زمانة إذا حصل له آفة، فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقتهم. بعد ذكر العلاقة التي تكون ما بين الناس مع بعضهم البعض من قرابة وملك لليمين أو ملك للبهائم، ذكر الشيخ أحكام النفقة. الإنسان عندما تكون له زوجة، ما حكم النفقة عليها؟ وما حكم النفقة أيضا على أبيه وأمه وأجداده؟ وما حكم النفقة على البهائم التي يملكها؟ بدأ الشيخ فقال: فصل في أحكام نفقة الأقارب. قال بعد ذلك: والنفقة مأخوذة من الإنفاق، أي ينبغي على الإنسان أن ينفق ما يكسب من مال على هذه الوجوه الثلاثة. ولذلك قال الشيخ: وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير. أسبابه ثلاثة: القرابة، والقرابة تكون إما للأصول أو للفروع. أما الحواشي فلا يجب عليه أن ينفق على أحد منهم على الإطلاق. وملك اليمين، أي إذا ملك الإنسان عبدا أو أمة فينبغي عليه أن ينفق عليهما من طعام وشراب وكسوة ودواء ومأوى، يعني وكل شيء يتعلق بالنفقة التي تتعلق بحياة الإنسان. وليس هذا على سبيل الحصر، فقد تجب على بعض الأشياء، حتى لو نذر الإنسان مثلا أن يذبح شاة لأي شيء، حتى ولو كانت لأضحية أو إلى هدي، عند ذلك يجب عليه أن ينفق عليها حتى يصل ذلك الأمر إلى وقته وإلى أن يذبحها. بدأ الشيخ بالقسم الأول وهي القرابة، والإنسان لا يستطيع أن ينفك عن القرابة، فلا بد أن يكون له أصول، وبعد ذلك يمكن أن يكون له فروع، وذلك بعد أن يتزوج. ولذلك لا بد لكل إنسان يعلم أنه قادر على الإنفاق على أصوله أن ينفق عليهم. أما الفروع، وأعني بالأصول الأب الأم الجد الجدة وإن علوا. أما في الفروع فالأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا. ومن هنا نفهم أن الأقارب كالأخت والأخ هذا من جهة الأب، والعم والعمة من جهة طبعا من المشترك بيني وبين أبي وأمي يسمى أخ وأخت. من جهة أبي يعني من طرف جدي ماذا يأتي؟ عمي وعمتي، وكذلك وإن علوا. أما بعد ذلك فيأتي الأولاد، والأولاد وأحفادهم وإن سفلوا، فهذا يجب. إذا كنا نتكلم في الأصول فهذا واجب، وإذا تكلمنا في الفروع فهذا واجب. أما في الحواشي كما قلنا الأخ والأخت والعمة والخالد والعم، كل ذلك لا يجب منهم شيء على الإطلاق. قال ونفقة العمودين، طبعا هذا تشبيه، لأن كل خيمة تقوم في هذا الوجود لا بد أن يكون لها عمود في أولها وعمود في آخرها، وهذا ما يدل على أن الإنسان ربما لا يأتي إلا من أب وأم. هذا الأب وهذا الأم شبهوا بالعمودين، ولذلك قال ونفقة العمودين من الأهل واجبة. طبعا عندنا الأحكام خمسة، واجبة يقابلها الحرام، وسنة يقابلها المكروه والمندوب. ما حكمها من الأحكام الخمسة؟ حكم هذه النفقة واجبة. طبعا قال ونفقة العمودين من الأهل واجبة لمن؟ قال للوالدين. الوالدين ووالد وما ولد. الوالدين يشمل الأب والأم والجد والجدة، والمولودين الأبناء ذكورا كانوا أو إناثا أو أولادهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول في حق الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفا، ويقول عليه الصلاة والسلام أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم. ولذلك عندما أمرنا أن نصاحبهما بالمعروف فمن المعروف أن نحسن إليهما وأن نقوم بالواجب علينا من النفقة عليهما حتى يصلان على أقل الدرجات إلى مرحلة الكفاية. وهذا إنما يشترط عند الحاجة. أما إذا كان الأب والأم والجد والجدة من الأغنياء فلا تجب النفقة على الأولاد كما سيأتي في شروطهم. أما بالنسبة للأولاد فربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسول ليبين للناس ما نزل إليهم. وعندما جاءت هند زوج أبي سفيان تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح، أي لا يدفع النفقة التي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وإذا كان الأولاد كذلك فأولاد الأولاد ملحقون أيضا بهم. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ويقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى غير ذلك. فإذا اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه، لكن يشترط في هذه الحالة أن يكون هذا الإنسان غير أن يكون معصوما. فإذا كان غير معصوم عند ذلك لا تجب النفقة عليه. قال: والمولودين أي ذكورا كانوا أو إناثا اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه واجبة، هذه مكررة، على أولادهم. قال: فأما الوالدون وإن علوا، معنى وإن علوا لا يشترط الأب المباشر ولا الأم المباشرة، محتمل أن يكون جد أول جد ثاني كبير في السن ويحتاج من ينفق عليه، طبعا نبدأ بالأول فالأول، الأقرب فالأقرب. فتجب نفقتهم بشرطين: أولا الفقر، طبعا يعني إذا كان الأب، نأخذ الآن مثال من الوالدين الأب والأم، فإذا كان الأب غنيا فإنه يصرف من ماله، أو كان له مورد فإنه يصرف من ماله. لا يعني هنا، إنما نقسم فقط مسألة الوجوب وعدم الوجوب. مسألة الإحسان باب مفتوح، مسألة البر باب مفتوح، لا يغلق أبدا كيفما كان شكله، لكننا الآن نتكلم عن الوجوب الشرعي. الصلاة الوجوب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل عندما سأله: هل علي غيرها؟ خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال: لا، إلا أن تتطوع. هنا متى يجب على الولد أن ينفق على والده؟ بشرطين: الشرط الأول الفقر. وما معنى الفقر؟ قال: وهو عدم قدرتهم على مال أو كسبه. وهو عدم قدرتهم على مال. السبب الأول: إن الإنسان أحيانا يقدر على مال بسبب الملك، بسبب الإرث، بسبب الهبة، بأي سبب من الأسباب التي يمكن للإنسان أن يأتي المال إليه. فإذا توفر المال عند أحد الأبوين، عند ذلك لا تجب النفقة على أحد من أولاده. لا نعني بذلك، وأكرر، أن الوالد، أن الولد الآن لا يهتم بأبيه وأمه من ناحية النفقة الواجبة. الفرض العين الذي تركه حرام، والذي يؤاخذ به، والذي يؤخذ منه قهرا عند الحاكم، هذا ما أقصده الآن، واجب. إذن وهو عدم قدرتهم على مال، أي لا يتوفر المال بالنسبة إليهم، أو كسب. طبعا قد يكون الوالد صغيرا وقد يكون كبيرا، وأعني صغير يعني هنالك مراتب في السن. هل بعض الناس يدرك والده؟ هنالك بعض الآباء كان بينهم وبين أبنائهم 13 سنة فقط، فترى أن عندما ولد له ترى أنه ما زال في 14-15 سنة. نعم، هذا حدث في الصحابة كثيرا، ربما في النساء أقرب. يقول الإمام الشافعي: أدركت امرأة جدة لها من العمر 21 سنة أو 23 سنة جدة، وهذا موجود، واليوم المشاهدات موجودة. ولذلك ترى هنالك قرابة يعني في السن ما بين الآباء والأبناء، خاصة عندما كانت تتزوج النساء صغيرات ويتزوج الشباب في سن أيضا مبكرة، فيكون الأب عنده فترة طويلة يكون فيها قادرا على الكسب، ولا يطلب منه في فترة يعني قريبة من شبابه أن يقعد عن العمل ويقول: عندي أولاد. وهو عدم قدرتهم على مال أو كسب. طبعا نحن نقول: لا نكلف الآباء الكسب وإن كانوا قادرين عليه، لكن عندما يكون يكسب لا نقول للأب أيضا أقعد عن العمل. الله عز وجل جعل كلمة جامعة للخير، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. لذلك ليس من المعروف أن يكلف الإنسان والده الكسب إذا وصل إلى سن كبيرة. إذن فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر لهم وهو عدم قدرتهم على مال أو كسب، والزمانة أو الفقر. الزمانة مرض، أي مرض يمنع من العمل. قد يكون هذا الإنسان أصيب بمرض في حياته، سواء بتعطل بعض أطرافه أو بإصابة مرض بشكل عام. هذا المرض قد يكون سببه عمى مثلا، عمى، عدم القدرة على المشي، عدم السمع، إلى غير ذلك. لا يكلف هذا الإنسان أن يذهب إلى العمل. إذن والزمانة أو الفقر والجنون، يعني قد يكون لابد من اجتماع الأمرين معا. إذن الفقر والزمانة، الفقر أو الجنون، الفقر والجنون يعني. فترى أن الإنسان إذا يعني أصيب بأحد الأمرين، فالمجنون غير قادر على العمل، والزمن غير قادر على العمل، والفقير ليس معه مال، عند ذلك يجب على ولده أن ينفق عليه. إذن إما مع الفقر والزمانة، أو إما مع الفقر والجنون. قد يكون مجنونا وقد يكون غنيا، فينفق على هذا المجنون من ماله إلى أن ينتهي ذلك المال، وبعد ذلك ماذا نفعل؟ عند ذلك تتحول النفقة إذا انتهى المال من الأولاد إلى أبيهم. قال: وهي مصدر زمن الرجل، الزمان، زمانة أي إذا حصل له آفة، فإن قدروا على مال، يعني كان عندهم مال، عندهم إرث، عندهم مورد، عندهم راتب، إلى غير ذلك، فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقتهم. هذا بالنسبة إلى نفقة الوالدين. إذن نقول نفقة الأصل معلقة بأمرين: إما فقر وزمانة، وإما فقر وجنون. أما إذا وجد المال أو وجد الكسب، عند ذلك لا تكون النفقة واجبة. قال بعد ذلك: وأما المولودون وإن سفلوا. المولودون أبناء أبناء أبناء، فتجب نفقتهم على الوالدين. على مثلا مات ولدك في حال حياتك وخلف أولادا صغارا، ما حكم هؤلاء الأصغار؟ من الصغار؟ من ينفق عليهم؟ جدهم، يجب عليه أن ينفق عليهم. فتجب نفقتهم على الوالدين بثلاثة شرائط: أحدها الفقر، نعم، وقال والصغر. فالغني الكبير لا تجب نفقته. إذن فقير وصغير، باعتباره فقير وصغير غير قادر على العمل، عند ذلك نفقته واجبة. أما إذا صار عند ذلك كبيرا، فنقول له في هذه الحالة صار بعد درجة البلوغ، عليك أيها الولد أن تذهب وتعمل من أجل أن تنفق على نفسك. أو الفقر والزمان، فقير وعنده مرض في جسده لا يستطيع أن يقوم بعمل، فالغني القوي لا تجب نفقته. أو الفقر والجنون. إذن ثلاثة أحوال: فقر وصغار، فقر وزمانة، فقر وجنون. إذا وجدت أحدى هذه الأحوال الثلاثة، عند ذلك يجب على الأصل أن ينفق على الفرع. قال: فالغني العاقل لا تجب نفقته. بعد ذلك قال: وذكر المصنف السبب الثاني في قوله: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة. إذن النفقة الأولى كل إنسان لابد أن يكون له أصل، فإذا تزوج صار له فرع، فتجب نفقة الأصل ونفقة الفرع بالشروط التي ذكرناها. أما نفقة الرقيق أي لو ملك عبدا أو ملك بهيمة، ملك فرسا، ملك بقرة، فما حكم هذه الأشياء؟ قال: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة. ما هو السبب في ذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. ما دمت أنت ملكته فعليك أن تطعمه، عليك أن تكسوه، وعليك أن تطلب منه العمل، لكن بقدر ما يستطيع وبقدر ما يطيق. أما بالنسبة للبهائم، البهائم عندما تشتري بهيمة فينبغي عليك أن تقوم بأداء النفقة عليها. طيب، أحيانا تكون البهيمة من التي لا يعني تكون من الاختصاص، فينبغي علينا هنا إما أن نتركها ترعى، وإما أن نأتي لها بطعام. أما حبس البهيمة عن الطعام والشراب حتى تموت هذا حرام، ويأثم الإنسان فيه. ولقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرين اثنين. قال: دخلت امرأة النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من الأشياء التي تجدها في الطريق. أو عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأعرابي الذي عطش فنزل بئرا فشرب، فلما خرج وجد كلبا يلهث من شدة العطش فنزل البئر، فبعد ذلك ملأ خفه، ما وجد عنده وعاء، ملأ خفه ماء، ثم حمل خفه بفيه، ثم خرج من البئر فسق الكلب من ذلك الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فغفر الله له. إذن ترى أنه هنا يغفر له بشربة ماء، وهنالك تدخل النار بسبب حبس الهرة. وهذا نعني أن المسألة هنا إنما تتعلق بالنفقة على البهائم. طبعا هذا تعين عليه أن ينفق، وهذه تعينت عليها أن تطلق هذه الهرة، ولكنها لم تطلقها. قال: فمن ملك رقيقا عبدا، طبعا لا يكون الرقيق إلا عبد أو أمة أو مدبرا، يعني إذا قال هنا عبدا يعني بذلك رقيقا خالصا قنا، يعني 100%، أو أمة يعني امرأة، هذا العبد ذكر لكنه عبد خالص، أما أنثى أمة خالصة مملوكة 100%، أو مدبرا. المدبر هو الذي قال له سيده: أنت حر دبر حياتي، فإذا ما مات صار ذلك العبد حرا. قال: أو أم ولد، إذا وطئ السيد أمته بملك اليمين فحملت منه عند ذلك هذا الولد، تسبب بحريتها عند موت سيدها. أو أم ولد، هذا بالنسبة للرقيق. أو بهيمة أيا كانت، فرسان، بقرتان، يعني كلبان، أي شيء، وجب عليه نفقته، فيطعم رقيقه من غالب قوت أدمهم، يعني ما هو الطعام الذي يأكله والذي يكون في تلك البلدة. يقول عليه الصلاة والسلام: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. طبعا صدر هذا الحديث بقوله: إخوانكم خولكم، ملكهم الله إياهم، ملككم الله إياهم، ولو شاء لملكهم إياكم. يعني من الممكن كان أن ينقلب الأمر فتصبح أنت العبد وهو السيد. عند ذلك فينبغي علينا هنا أن نصرف المال على هؤلاء العبيد. قال: بقدر الكفاية، ويكسوه من غالب كسوتهم، ولا يكفي في كسوة رقيقه ستر العورة فقط، أن يأتي له بإزار فيجعل له خذ هذا الإزار ولفه من سرتك إلى ركبتك، وهذا الواجب لا. ولا يكفي في كسوة رقيقه ستر العورة فقط، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. فإذا استعمل المالك رقيقه نهارا أراحه ليلا وعكسه، يعني قد يستعمله حارسا في الليل فيستعمله فعند ذلك يريحه في النهار، وإن استعمله عاملا مزارعا في النهار أراحه في الليل. كذلك يوم الصيف يوم طويل لا يكلفه من العمل من الفجر وحتى العشاء، لابد أن يتركه فترة من القيلولة يستطيع أن يأخذ قسطا من الراحة في ذلك. طبعا ومعنى الكفاية في الطعام والشراب لا أن يضع له طعاما وبعد ذلك ينظر إليه قم كفاك، لا، إذا وصل الرقيق لأول الشبع أو لأول الري عند ذلك نقول هذه النفقة كافية بالنسبة للإطعام والشراب. طبعا أما بالنسبة للبهيمة عند ذلك إذا امتنع الإنسان عن الصرف عن البهيمة عند ذلك يخيره الحاكم بين عدة أمور، إما أن يقول له إما أن تنفق عليه، أو يعني هنا أن نفعل شيء أو تزيل الملك عنك، بيعه إذا كنت لا تريد أن تنفق عليه فليس لك إلا إذا كان مأكولا أنت مخير ما بين البيع والذبح والإنفاق. عندك شاة إما أن تبيعها تتخلص من نفقتها، وإما أن تذبحها وتأكلها، وإما أن تعلفها. أما لا يريد أن يعلف هذه الأمور، طبعا إذا لم يكن مأكول بقي عندنا أحد شيئين، إما البيع وإما الإنفاق. طبعا إذا لم يكن هنالك، هذا واجب على المسلمين أن نترك دابة، لا يقول واحد والله أنا عندي فرس أخي بدي أتركها حتى تموت ما بدي طعمية، لا، لست حرا في هذا، وهذا لا يملكه أي إنسان، بل يجب عليه وتنزع منه وتعلف ولو على حساب عن طريق الحاكم. نعم. كذلك يعني كما الطير إما أن تتركه يطير، أما إذا حبسته في مكان فيجب عليك أن تقدم له طعاما أو أن تذبحه للأكل. نحل، بعض الناس يملك نحلا لكن يجب عليه، النحل تصنع طعامها بنفسها، لا تأتي فتأخذ كل شيء موجود في الكوارة، كوارة النحل في الخلية، ولا تترك لهم شيء يعني أي شيء يأكلون، لا يجوز هذا، لابد أن تترك للنحل شيئا يتغذون به، وإذا أخذت جدلا عند ذلك يجب عليك أن تفعل عرفا ما يفعله النحال في هذا الأمر. ماذا يجعلون مثلا على باب الخلية؟ حتى ولو جعلوا شيئا من الطعام حتى ولو كان سكرا مذابا، المهم أن تجعل شيئا. أما أن تترك هذا النحل يموت جوعا فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. في هنالك بعض الحيوانات شأنها أن تموت، دود القز عندما واحد جاب مثلا دود القز وجعل دود القز على شجر التوت فأخذت تفعل الخيط الذي عليها الشرانق حتى تموت، عند ذلك هو سبب في موتها؟ هكذا خلقها الله، تنتج شيئا من الحرير وبعد ذلك تموت، فهو في هذه الحالة فقط لا عذر له. أما أن يجعل هذا لو كان عنده دود في منطقة ويمنعها عن ورق التوت الذي تعيش عليه مثلا، أيضا هذا لا يجوز. قال فإذا استعمل المالك رقيقه نهارا أراحه ليلا وعكسه ويريحه صيفا وقت القيلولة. كذلك الدابة لا يكلفها من العمل ما لا تطيق، مثلا إدامة السير هذا لا يجوز، الدابة يجب أن ترتاح وقتا وأن تسير وقتا، والله يتعاقب عليها وينام على ظهرها وهي تسير في الأسفار هذا لا يجوز، لابد أن تبقى وقتا معينا فيفكها مثلا عن سرجها ويتركها يعليفها يطعمها تنام الدابة لتقوم بالعمل في اليوم التالي. أيضا تستطيع أن تحمل واحد لا يحملها اثنين، تستطيع أن تحمل حملا لا يحملها حملين عند ذلك، يعني هذا الشيء معروف تماما بالنسبة للناس بشكل عام. الآن النفقة بالسبب الثالث وهي نفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج. هذه النفقة طبعا نفقة الرجل على زوجته واجبة من اللحظة التي تسلم فيها الزوجة لزوجها، وإذا كانت هذه الزوجة يعني تفعل أمرين اثنين، أنها تطيع زوجها فلا تخرج من البيت إلا بإذنه، وإذا طلب منها أن تأتي إلى فراشه أجابته، هذا معنى الممكنة من زوجها، من الممكنة نفسها من زوجها، هذه نفقتها واجبة. فإذا نشزت رفعت صوتها وخرجت من البيت الوقت الذي تريد ولم تجب الزوج إلى فراشه سقطت نفقتها. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج. ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بين المصنف ذلك في قوله وهي مقدرة، قال وهي مقدرة فإن، وفي بعض النسخ إن كان الزوج مسيرا ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم. احنا قبل أن نزوجه قلنا الإنسان يتزوج إذا ملك أهبة فصل التمكين، وأهبة فصل التمكين هي عبارة عن ثلاثة أمور: المهر، نفقة يوم وليلة، وأيضا كسوة فصل التمكين فقط. فإذا ملك الإنسان هذه الأشياء عند ذلك بنى على زوجته. الآن إن كان موسرا، متى يكون موسرا؟ إحنا عندنا اليسار كل يوم بيومه، ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم، كل يوم يقوم في العمل، طبعا اليوم السابق أخذ أجرته هذا لليوم اللاحق وهكذا، فهذا هو اليسار وعدم اليسار. فإن كان من أصحاب اليسار معه مال عند ذلك يجب عليه أن ينفق على زوجته مدان، والمدان معروف ما هو المد؟ هو ملء كف الرجل من حب يقتات في هذه البلدة، حط لها المدين ويتوكل على الله عز وجل. نعم. من طعام واجبان عليه كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه، يعني عندما يعطيها كل يوم بيسلمها صباح، طبعا لا يستطيع أن يضمن حياتها 24 ساعة لكن يعطيها ل 24 ساعة سلفا دائما، أما أكثر من ذلك لا يعطيها، تقول له بدي نفقة شهر، لا، لو أعطاها يصح لكن لا يجب عليه. نعم، لأنها لا تستطيع أن تضمن حياتها حتى تأخذ هذه النفقة. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أيضا قال لزوجته المسلمة مسلمة كانت أو ذمية أيضا يجب عليه أن ينفق عليه، حرة كانت أو رقيقة، زوجك الرقيقة عند ذلك يجب عليك أنت أن تطعم هذه الرقيقة. والمدان من غالب قوتها. طبعا ماذا تقتات؟ حنطة، شعير، أقط، يعني هي من أهل البادية، من أهل القرى، من أهل المدن، كيف تقتات؟ كل شيء بحسبه. يعني ما في مانع أن نقول نفرق، والله عادة أهل القرية كانوا كل يوم يخبزون مثلا، فهي تأخذ هذا القمح وبعد ذلك تطحنه وتعجنه وتقوم بخبزه. أهل المدن لم تجري هذه العادة مثلا، فيذهب فيأتي مثلا بالخبز جاهزا ولا يكلفها كالعادة أن تطحن وأن تعجن وأن يعني لا والله هيك العادة، لا كل شيء بحسبه. قال والمراد غالب قوت البلد من حنطة وشعير أو غيرهما، حتى الأقيط في أهل بادية يقتاتونه. ما هو الأقيط؟ هو عبارة عن لبن مجفف، هذا اللبن يجفف مع كثرة الملح يصبح كالأحجار. إذا أرادوا في فصل الشتاء وأرادوا أن يوجدوا اللبن وهو غير موجود لديهم كأصحاب الغنم، الغنم لها فترة من الحليب وبعد ذلك لا تحلب، فيأخذون هذه مثل شكل الأحجار تماما مع ماء ساخن فيتحول إلى لبن، هذا نوع من أنواع القوت. كذلك تابع الشيخ ونقف هنا، ما يجب للزوجة من الأدم والكسوة، هذول الخبزات بدنا نشوف ما هو الإدام الذي يكون معه وما هو الكساء. طبعا بدأنا الآن بنفقة الزوجة وهي بحال والزوج بحال اليسار، والحمد لله رب